أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الثديين، قلنا أنه أصل الحكم بنحو القضية المهملة، مما لا إشكال فيه أنه في الثديين الدية وفي أحداهما نصف الدية، هذا مما لا إشكال فيه، وذكرنا ما يدل على ذلك. وإنما الكلام كما بينا ذكرنا في الدرس السابق يقع في أمرين. الأمر الأول أن هذا الحكم هل يختص بالمرأة أو لا يشمل الرجل أيضا، كأن المتيقن القدر المتيقن من في كلماتهم أنه يشمل المرأة، يعني في ثديي المرأة الدية وفي إحداهما نصف الدية، لكن هل يشمل هذا الحكم الرجل أيضا أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدية في هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة، عندما نقول في ثديي المرأة الدية، ما هو المقصود بالدية؟ هل المقصود بها دية المرأة التي هي نصف دية الرجل، أو المراد دية الرجل؟ وحينما يقال أنه في أحد الثديين للمرأة نصف الدية، هل المقصود به نصف دية المرأة نفسها أو أن المقصود هو نصف دية الرجل؟ بالنسبة للأمر الأول قلنا بأنه ظاهر كلماتهم أن الرجل ليس له ثديان، الرجل ليس له ثديان، ظاهر كلماتهم هذا، ولذا لم يتعرضوا لحكم الثديين في الرجل، وتعرضوا لحكم الحلمتين في الرجل، تعرضوا لحكم الحلمتي الرجل، لكن لم يتعرضوا لحكم ثديي الرجل. واستدلوا على الحكم بصحيحة أبي بصير، وهي مختصة بالمرأة ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الرجل، ولا يصح الاستدلال بها في الرجل لأنها واردة في المرأة ومختصة بالمرأة، بل صرح أكثر من واحد على أن الرجل ليس له ثديان. بناء على هذا، بناء على أن الرجل ليس له ثديان، حينئذ إطلاق كلمات الباقين لابد أن يحمل ماذا؟ يحمل على المرأة. على كل حال سنريد نؤكد هذه القضية، أقول ظاهر كلماتهم هو أنه ليس له ثديان، فإذا فرضنا أنه أن الرجل له ثديان، له ثديان، ماكو مشكلة، حينئذ يمكن إثبات هذا الحكم في ثديي الرجل بنفس الأدلة العامة المتقدمة، أن كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، موجود في صحيحة هشام بن سالم، يمكن الاستدلال بذلك على ثبوت نفس الحكم الثابت للمرأة في ثديي المرأة في ثبوته لثديي الرجل، على تقدير أن يكون له ماذا؟ أن يكون له ثديان، لأن هذه العمومات لا إشكال في أنها تشمل الرجل، لا إشكال في أنها تشمل، فنستدل بها على ثبوت هذا الحكم في الرجل إن كان له شنو؟ ثديان. وليس في هذه العمومات ما يوجب اختصاصه بالمرأة كما هو واضح جدا، ولذا استدلوا بهذه العمومات في غير الثديين بالنسبة إلى الرجل، استدلوا بهذه العمومات في غير الثديين، في الرجلين وفي اليدين وفي العينين وفي الأذنين، استدلوا بها بالنسبة إلى الرجل، فإذا ليس في هذه العمومات ما يوجب اختصاصها بالمرأة، فنستدل بها على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم في ثديي الرجل على تقدير أن يكون له ثديان. فعلى كل حال إن لم يكن له ثديان حينئذ لا موضوع حينئذ لهذا الكلام، لأنه ليس له ثديان. إن كان له ثديان حينئذ نثبت هذا الحكم نفسه بنفس الدليل السابق، يعني بنفس العمومات. نعم صحيحة أبي بصير لا يصح الاستدلال بها في الرجل لأنها واردة في المرأة، يعني واردة في ثدي المرأة، فلا تشمل ماذا؟ فلا تشمل الرجل. هذا بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني، وهو أن الدية بالنسبة إلى المرأة هل يراد بها دية الرجل أو دية المرأة نفسها؟ الظاهر الصحيح هو أن المراد بها دية المرأة، يعني في ثديي المرأة الدية، المقصود دية المرأة مو دية الرجل. في أحد الثديين نصف الدية، المقصود نصف دية المرأة لا نصف دية الرجل، وهذا واضح من أدلة الحكم. أما بالنسبة إلى الدليل الأول اللي هو العمومات أو ما يعبر عنه بالقاعدة المستفادة من صحيحة هشام بن سالم، هاي المستفاد منها هذا أن فيهما دية ذلك الإنسان، كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، يا دية ذلك الإنسان الذي فيه هذان الاثنان العضوان الاثنان، وكل ما كان فيه واحد ففيه الدية. دية يعني شنو؟ دية ذاك الشخص الذي فيه هذا العضو الواحد، فيه أنف واحد، فيه لسان واحد، فيه دية ذلك الشخص. حينئذ هذا الإنسان إن كان رجل ففي ثدييه مثلا، في عينيه، سنقول ثديين، في عينيه ماذا؟ الدية، يعني دية ذلك الرجل. في إحدى عينه شنو؟ نصف الدية، يعني نصف الدية، يعني نصف دية الرجل. وأما إذا كان ذلك الإنسان امرأة فحينئذ في ثدييها ديتها، دية المرأة، وفي إحدى ثدييها نصف دية ماذا؟ نصف دية المرأة. بل الظاهر أن هذه العمومات وأوسع من هذا، تشمل حتى العابد وحتى الذمي، حتى العبد والذمي بها إطلاق يشمل حتى ذلك. فنقول أنه العبد فيه عينان ففيهما الدية، دية من؟ دية العبد نفسه، وفي إحداهما نصف الدية، يعني نصف دية العبد نفسه. إذا كان ذمي أيضا نقول في أنه في عنده عينان وفيهما دية ماذا؟ دية كاملة، يعني شنو؟ يعني دية الذمي الكاملة، وفي إحداهما نصف الدية، يعني نصف دية الذمي هذا. فحينئذ الروايات العمومات المتقدمة تشمل بإطلاقها تشمل ماذا؟ الرجل والمرأة والذمي والعبد، والدية فيها تكون دية ذلك الإنسان الذي فرض فيه العينان أو الأذنان أو رجلان أو الثديان أو أي شيء آخر من هذا القبيل، دية ذاك الشخص، ذاك الإنسان نفسه. ولذا يظهر الفقهاء هكذا استدلوا بهذه العمومات على أن في ثديي المرأة ديتها، لاحظوا، على أن في ثديي المرأة شنو؟ ديتها، دية المرأة، وفي أحد الثديين نصف ديتها، يعني نصف دية شنو؟ المرأة. فلا بد أنه فاهمين من الدية في هذه العمومات دية ذلك الإنسان الذي فرض، أي شيء فرضه فالدية هي دية ذاك الإنسان، ونصف الدية هي نصف دية ذلك الإنسان نفسه الذي فرض. هذا بالنسبة للدليل الأول، ودلالته كما بينا يعني الظاهر أنها تامة. وأما الثاني يعني صحيحة أبي بصير المتقدمة، صحيحة أبي بصير وين ورد فيها نصف الدية؟ ما قال عن ثدي المرأة، قطع ثدي امرأة، فما قال فيه نصف ديتها، دية المرأة فيه نصف الدية. ومن هنا قد يتوهم بأنه نصف الدية يعني نصف الدية الكاملة، يعني نصف دية الرجل، لكنه الظاهر أن هذا مو في محل هذا التوهم، وماكو احتمال أن يراد به نصف دية الرجل، لأن يعني هذا بلازم باطل، لازمه شنو؟ أن المرأة في قطع ثدييها دية كاملة، يعني دية الرجل ألف دينار، بينما هي أصل المرأة إذا قتلها، إذا قتل المرأة فيها شنو؟ فيها 500 دينار، يعني نصف دية الرجل. فماكو احتمال أن يكون المقصود ب صحيحة أبي بصير عندما يقول فيها نصف الدية، نصف الدية يعني نصف دية الرجل، يعني في أحد الثديين 500 دينار، ففي الثدي الثاني أيضا 500 دينار، المجموع شنو في الثديين؟ 1000 دينار. والحال أن المرأة هي في قتلها لا يثبت إلا 500 دينار، أي نصف دية الرجل، هذا لازم باطل ما يمكن الالتزام به. ومن هنا يتعين أن يكون المراد بنصف الدية في صحيحة أبي بصير هي نصف دية المرأة، قطع ثدي امرأتين قل فيها نصف الدية، يعني نصف دية تلك المرأة مو نصف دية الرجل. زين، قال وفي قطعهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية. هذا بينا ووضحنا كلا الأمرين المتقدمين فيه. ثم قال ولو قطعهما، أي قطع الثديين، مع شيء من جلد الصدر، مع شيء من جلد الصدر، ففي قطعهما الدية وفي قطع الجلد الحكومة. هذا واضح باعتبار أن المفروض أن في قطع الثديين شنو الدية الكاملة، فتثبت الدية الكاملة في قطع الثديين. هذا قطع شيء زائد وهو شيء من الصدر، جلد الصدر، هذا لا مقدر له شرعا، فتثبت فيه الحكومة بناء على القاعدة المتقدمة، وهذا واضح. ثم قال ولو أجاف الصدر مع ذلك، يعني قطع الثديين وشيء من الصدر وشيء من جلد الصدر وأجاف الصدر، أجافة جافة هي التي تخرق البدن وتجوفه، تخرق البدن، هاي الجافة يسموها. ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجافة، فيه أيضا مضافا إلى ذلك دية، ماذا؟ دية الجافة. الجافة هي الطعنة والرمية التي تصل الجوف، وفيها ثلث دية النفس، يعني فيها مضافا إلى ذلك ثلث دية، ماذا؟ ثلث دية النفس، فيها دية الجافة. ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة، فدية كاملة تروح للثديين وحكومة في الجلد الزائد الذي قطعه، وثلث دية النفس تكون ماذا؟ في الجائفة. سيأتي الكلام عن الجائفة وماذا يثبت فيها. أصل الحكم واضح باعتبار أنه يعني هم قطع ثديه، هم قطع ثديها بالنسبة للمرأة سرقد المتيقن، وقطع شيئا من الجلد وأجاف، أجاف يعني جائف، أجاف صدرها، فحينئذ يثبت فيها كل هذه الأمور. مسألة 301، قال في كل من الحلمتين من الرجل ثمن الدية، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة. الكلام في هذه المسألة يقع أولا في حلمتي الرجل، ثم بعد ذلك يقع الكلام في حلمتي المرأة. ما ذكره السيد الماتن من أن في حلمة الرجل ثمن الدية اللي هي 125 دينار، وفي الحلمتين من الرجل ربع الدية، مو كل واحدة ثمن، فالمجموع 32 يصير ربع الدية، يعني 250 دينار. هذا الحكم أن في الحلمتي الرجل ربع الدية وفي إحداهما ثمن الدية هو المنسوب إلى الشيخ الصدوق وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع. طبعا نسبة القول هذا إلى الشيخ الصدوق إنما هو باعتبار أنه روى الرواية التي ذكر فيها ذلك، وهي معتبرة الظريف كما سيأتي. الشيخ الصدوق روى هذه الرواية وفيها أن في حلمة الرجل ثمن الدية كما سيأتي، فنسب إليه هذا القول. ومن هنا قد يقال بأنه الشيخ الطوسي أيضا روى هذه الرواية في التهذيب، فهل ننسب إليه هذا القول أو لا؟ ظاهر أكو فرق عندهم بين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق يلتزم بأنه لا يفتي إلا بهذه الأخبار التي يذكرها، وأنه يلتزم بصحتها ويلتزم بها ويؤمن بها وكذا، إلا إذا يعلق عليها ويذكر فد إشكال عدة يذكره. إذا ما ذكر كأنه الرواية التي يرويها هو يلتزم بمضمونها، وهي الرواية صريحة في أنه في حلمة الرجل ثمن الدية كما سنقرأها، ولذا نسب إليه هذا القول في الفقيه، يعني في كتاب الفقيه. بينما الشيخ الطوسي ما عنده هيك التزام، ومن هنا يفرق بينهما. على كل حال نسب هذا القول إلى هؤلاء: ابن حمزة في الوسيلة، يحيى بن سعيد في الجامع، الدليل على هذا هو كما أشرنا معتبر الظريف. معتبر الظريف ورد فيها في الباب الثالث عشر من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. معتبر الظريف هي المعتبر التي ذكرناها مرارا وذكرنا أسانيدها وطرقها، وقلنا بأنه طريق الشيخ وطريق الشيخ الكليني بهاي الرواية طريق معتبر ويمكن الأخذ به، وورد في هم التهذيب هم في الكافي هاي العبارة، عبارة أنه أن في حلمة الرجل يوجد قال: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية 125 دينارا. هذه الرواية، هاي الرواية موجودة في التهذيب وموجودة في الكافي وموجودة أيضا في الفقيه، في الفقيه أيضا موجودة، وفي الفقيه موجودة بعنوان: وأفتى الإمام عليه السلام على ما تخطر، مقصود بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أفتى بأن في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية 125 دينارا. بناء على هذا يكون في حلمتي الرجل ربع الدية كما قلنا، في حلمتي الرجل ربع الدية. هذا هو القول الأول في المسألة واللي اختار السيد الماتن. القول الثاني في المسألة هو أن فيهما في حلمتي الرجل الدية الكاملة، وفي إحداهما نصف الدية، ويأكبون شاسع بين القولين. هذا القول الثاني هو للشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في السرائر والعلامة في الإرشاد والتحرير وغيرهم، ويظهر دعوى الاتفاق عليه من الشيخ في المبسوط أو في الخلاف لا أتخطر، ومن الشيخ ابن إدريس في ماذا في السرائر، أن هذا هو مذهبنا مثلا، شيء من هذا القبيل عبروا أن فيهما حلمتي الرجل فيهما الدية وفي أحداهما نصف الدية. خب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو القاعدة، الدليل هو العمومات المتقدمة صحيحة هشام بن سالم: كل ما فيه اثنان ففيه الدية وفي أحداهما نصف الدية. تمسك بعقال، قال الرجل له حلمتان ففيهما الدية وفي أحداهما نصف الدية، تمسكا بهذه القاعدة. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني الملاحظة عليه هو هذا، أنه أولا أكو كلام في شمول القاعدة للحلمتين، كلام معروف بينهم أنه بيها شيء عموم أو إطلاق يشمل حتى الحلمتين، أو لا هو ناظر الأعضاء الرئيسية كاليدين والرجلين والعينين والأذنين وأمثال هذه الأمور، ما ناظر إلى ماذا؟ إلى حلمتي الرجل اللي هي لهما ليسا كحلمتي المرأة لعدم ترتب فائدة عليهما ولعدم مدخليتهما في الجمال كما ذكر الفقهاء. فأكو كلام في أن القاعدة تشمل حلمتي الرجل أو لا، على تقدير شمول القاعدة، قاعدة مقصود بها العمومات، على تقدير شمولها لحلمتي الرجل فهي قاعدة قابلة للتخصيص. فإذا وجد دليل معتبر تام السند معارض للقاعدة يخصص القاعدة حينئذ، فيلتزم بهذا الدليل المعتبر ويرفع اليد عن ماذا؟ عن القاعدة. والدليل هو معتبر الظريف، أصحاب القول الأول يقولون أن المعتبر الظريف رواية معتبرة سندا وواضحة دلالة تدل على أنه في حلمة الرجل ثمن الدية. فحينئذ نرفع اليد عن قاعدة بماذا؟ بهذه الرواية المعتبرة، فهي القاعدة صحيح نؤمن بالقاعدة لكنها قابلة للتخصيص، وفي المقام يوجد ما يخصصها وهو معتبرة ظريف على ما ذكرنا. المحقق في الشرائع استبعد هذا القول الثاني، يعني أنه في حلمتي الرجل الدية وفي إحداهما نصف الدية، وقال بأن إيجاب الدية الكاملة فيهما يعني في حلمتي الرجل بعيد. لعل الاستبعاد هو ما أشرنا إليه، استبعاد يعني استبعاد شمول القاعدة لهما، استبعاد شمول القاعدة لهما من هالجهة يقول أن هذا القول بعيد، لأنه مدرك هذا القول كما قلنا هو القاعدة، فيقول هو يبعد شمول القاعدة علما لحلمتي الرجل. وتعجب كثير المحقق في الشرائع، تعجب من الشيخ الطوسي بأنه لماذا ترك رواية الظريف وتمسك بالقاعدة، والحال أن الشيخ الطوسي عمل برواية الظريف في موارد متعددة، يعني معناه أن الشيخ الطوسي باني على تمامية سند رواية الظريف ولذا عمل بها في موارد متعددة، فلماذا ترك العمل برواية الظريف في المقام وأخذ بالقاعدة، والحال أنه لو كان يعمل برواية الظريف لكانت رواية الظريف مخصصة لمن؟ مخصصة للقاعدة. هذا القول الثاني. القول الثالث هو الحكومة، أن نقول أن في حلمتي الرجل الحكومة. هذا القول الثالث محكي عن فخر المحققين في الإيضاح والشهيد في المسالك ومال إليه في الرياض، السيد في الرياض مال علما مال إلى الحكومة. هذا القول الثالث مبني على ضعف الرواية سندا، ضعف رواية الظريف سندا، وعدم شمول القاعدة لحلمتي الرجل. التفتين لا رواية الظريف تشمل حلمتي ضعيفة سندا لا يصح الاستدلال بها، ولا القاعدة تشمل ماذا؟ حلمتي الرجل. أكو تشكيك في شمول القاعدة لحلمتي الرجل. إذن حلمتا الرجل لا مقدر لها شرعا، حينئذ نذهب إلى الحكومة، لأن الحكومة هي القاعدة فيما لا مقدر له شرعا على ما تقدم. من الواضح بأنه هذا الكلام لا مجال له إذا قلنا باعتبار سند رواية الظريف، لا مجال له، لأنه مع القول باعتبار سند الظريف تكون حلمتا الرجل لها مقدر، مقدرها مذكور في رواية ماذا؟ في رواية الظريف المعتبرة سندا بحسب الفرض. إذن هذا الكلام لا مجال له مع القول باعتبار سند الرواية. نعم صاحب الرياض بالرغم من أنه يقول باعتبار سند الرواية بتمامية سند الرواية، مع ذلك مال إلى الحكومة، لكن من جهة أخرى دخلها في باب آخر، قال أن الرواية وإن كانت تامة سندا وتدل على القول الأول أنه في ثديل في حلمتي الرجل ربع الدية وفي إحداهما ثمن الدية، لكن الرواية يقول معارضة. معارضة بماذا؟ بالإجماع المستظهر من عبارة الشيخ وابن إدريس الحلي، لأنهما قلنا ذكر الشيخ وابن إدريس عندما ذهب إلى القول الثاني ذكر قال أنه مذهبنا، يقول يستظهر من هذا الإجماع فتكون الرواية الدالة على القول الأول معارضة بالإجماع على القول الثاني، ولا مرجح، يقول ما نقدر نرجح هذا على هذا، فكأنه يتساقط ويبقى المسألة بلا مقدر شرعي، فحلمتا الرجل لا مقدر لهما شرعا حتى إذا قلنا باعتبار رواية الظريف. لماذا؟ لأنها معارضة بالإجماع كما يقول، وعليه فنذهب إلى الحكومة. هذا الكلام يعني الملاحظة عليه هو هذا، أن الإجماع الظاهر أنه صغرى غير متحققة في المقام بعد مخالفة من تقدم ذكره، وعدم تعرض كثير منهم علما لحلمتي الرجل، كثير لم يتعرضوا إلى ماذا؟ إلى حلمتي الرجل، ولذا من المحتمل، محتمل كاحتمال مطروح، أن هذا ساهو ما ادعوا الإجماع هم، هذا الاتفاق المدعى في كلام الشيخ أو في كلام الشيخ ابن إدريس أن هذا المقصود به هو الإجماع على المدرك في الحقيقة، لأن مدركهم على القول الثاني هو القاعدة كما قلنا، فهم لما اجوا شافوا الإجماع على المدرك، المدرك مجمع عليه بلا إشكال، القاعدة الكلية مجمع عليها بلا إشكال قطع النظر عن التطبيق، فلما شافوا أكو إجماع على المدرك ادعوا الإجماع اليمن على الحكم في حلمتي الرجل. حلمتي الرجل هم اثنان، شو الفرق بينهم؟ بين اليدين، بين الرجلين، بين الأذنين، فهما اثنان، فالإجماع على المدرك كأنه إجماع اليمن على الحكم في حلمتي الرجل، فادعوا أنه هذا هو مذهبنا، لكن هو في الحقيقة ليس اتفاقا على الحكم في حلمتي الرجل، وإنما هو اتفاق على المدرك الكلي الذي هو عبارة عن القاعدة المستفادة من الروايات. ومن هنا لا يمكن أن نجعل مثل هذا الإجماع معارض لمن؟ لمعتبر الظريف، لمعتبر الظريف، فالعمل بمعتبر الظريف ونخصص بها القاعدة ونلتزم بماذا؟ بالقول الأول، نلتزم بالقول الأول وهو الذي بنى عليه السيد الماتن. فالصحيح أن في حلمتي الرجل ربع الدية وفي إحداهما ثمن الدية، هذا بالنسبة إلى حلمتي الرجل. وأما حلمة المرأة، حلمة المرأة القول الأول في حلمتي المرأة هو أيضا فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وهذا القول هو للشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة وابن إدريس في السرائر، والعلامة أيضا اختار في بعض كتبه نفس ما ذكروه في حلمتي الرجل قالوه أيضا في حلمتي المرأة، اثنان، القاعدة تقول كل ما فيه اثنان ففيهما الدية، الدية الكاملة، وفي إحداهما نصف الشنو؟ نصف الدية. إذن في حلمتي المرأة أيضا الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية. طبعا المقصود كما بينا أنه في حلمتي المرأة الدية يعني دية المرأة، وفي إحداهما نصف الدية يعني نصف دية المرأة، هذا هو المقصود به في المقام. هذا القول الأول. هذا القول الأول استشكل فيه المحقق في الشرائع، إشكاله هو هذا، أنه الدية في المرأة ثابتة في ثديي المرأة على ما تقدم، في ثديي المرأة لا إشكال في ماذا، في ثبوت الدية على ما تقدم. القدر المتيقن كان من الثديين هو ثديي المرأة على ما تقدم، فالدية الكاملة ثابتة في ثديي المرأة، نصف الدية الكاملة ثابتة في ثدي المرأة، الحلمتان بعض الثديين، بعض من الثدي، الحلمة بعض من الثدي، فالحلمتان بعض من الثديين، ولا أشكال في أن الدية الثابتة للكل تتقسم ماذا على أبعاضها، تتقسم على أبعاضها، فينبغي أن يكون للحلمتين جزء من ماذا، من الدية الثابتة علما للكل، اللي هو شنو، مجموع الثدي بما فيه الحلمتان. فإذا الحلمتان على القاعدة ينبغي أن تأخذ حصة من ماذا، من هذه الدية الثابتة للثدي، لا أن نقول في أنه يجب فيها الدية تامة، لأن ثبوت الدية في الحلمتين مع ثبوتها في الثديين هذا يستلزم ماذا، مساواة الجزء للكل، مساواة الجزء للكل، الجزء اللي هو الحلمة تكون مساوية لمن، الحلمتان هذا الجزء وبعض من الثديين تكون مساوية لمن، للثديين في الدية، الثديان فيهما الدية، الحلمتان أيضا فيهما الدية مع أنهما جزء من الثديين. يقول هذا غير ممكن. هذا الكلام نقض عليه بأنه ماذا تقول في اليد وفي الرجل، في الرجل خادية كما تثبت في قطع اليد كذلك تثبت في قطع أبعاض اليد. شنو الفرق بين الثدي والحلمة؟ هل تثبت الدية في قطع الثدي وتثبت أيضا في أبعاض الثدي اللي هو شنو، الحلمتان، اليد إذا قطعها من المرفق فيها الدية لو لا، فيها الدية بلا أشكال، كذلك تثبت الدية إذا قطعها من المفصل، ها؟ وكذلك تثبت الدية إذا قطع الأصابع فقط، أن تثبت الدية، فماكو ضير في ماذا، في أن تكون الدية ثابتة للكل وثابتة أيضا شنو، في الأبعاض، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، الدية ثابتة في الثديين وأيضا ثابتة في ماذا، في أبعاضهما يعني في الحلمتين. أجيب عن هذا الإشكال من قبل هؤلاء الذين لا يقبلون بالقول الأول، قالوا بأنه هذا الكلام، هذا النقض مو وارد، لأنه قياس ما نحن فيه على الرجل واليد قياس مع الفارق، والفارق هو ماذا، هو النص والإجماع في اليدين والرجلين، أكو عندنا نصوص تقول بأن قطع اليد من الأصابع في الدية كاملة، عندنا نصوص تقول بأن قطع اليد من المفصل في الدية كاملة، وعندنا نصوص تقول بأن قطع اليد من 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 الذراع فيه ماذا، فيه الدية كاملة، نصوص أكو، بينما في محل الكلام ما عندنا نصوص تقول بأن في الحلمتي الثديي المرأة شنو الدية، ما عندنا نصوص، مضافا إلى الإجماع، فالفارق هو النص والشنو والإجماع، وهناك فارق آخر وهو شنو، وهو أن الرجل واليد تطلق على الأبعاض حقيقة وبلا مسامحة، بينما الثدي لا يطلق على الحلمة، لا يطلق الثدي على الحلمتين، الثديان على الحلمتين لا يطلقان، بينما اليد تطلق على من الذراع إلى الأخير ومن المفصل إلى الأخير وتطلق حتى على الأصابع، تطلق اليد حتى على ماذا؟ على الأصابع. وقطعنا أيديهن يعني أصابعهن. فإذا اليد تطلق على ماذا؟ على الأبعاض كما تطلق على الكل، بخلاف ماذا؟ الثدي، فإنه لا يطلق على الحلمتين، لا يطلق على هذا البعض منهما، فهذا أيضا فارق آخر بينهما. فإذا لا يمكن النقض علينا يقول بماذا؟ بهذا باليد وماذا والرجل، فكأنه يبقى الإشكال على حاله، وهو ماذا؟ وهو أنه إشكال محقق، وهو أنه كيف يمكن أن تكون الدية ثابتة للكل وفي نفس الوقت ثابتة شنو؟ للبعض. هذا الإشكال. هذا بالنسبة للقول الأول في المسألة. القول الثاني هو الحكومة، وهذا القول هو مختار فخر المحققين في الإيضاح والمسالك، الشهيد في المسالك وفي الروضة، والتمسك بإصالة البراءة عن ماذا؟ عن الزائد على ما تثبته الحكومة. الأصل هو البراءة عما يزيد عن ماذا؟ على ذلك. هذا هو القول الثاني، ويأتي تحقيق هذه الأقوال إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.